أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المورد الثاني من الموارد التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة فيما بعد، سواء كانت تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر. أما إذا كان الاسم عاملا فيما بعد الجر فواضح، لأن الاسم إنما يعمل فيما بعده الجر إذا كانا مضافا ومضافا إليه. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن النسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، فيحصل بسببها تضيق في دائرة الوصف، لأن تقييد أحد المفهومين بالآخر يوجب أن لا ينطبق ذلك إلا على الفرد الجامع لكلا الوصفين. هذا بالنسبة إلى النكرة التي تكون عاملة فيما بعدها الجر. وأما بالنسبة أما النكرة التي تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب، فلأن كل واحد من مرفوع النكرة أو منصوبها فهو بحيث يصح أن يكون مضافا إليه، لأن حق الاسم ألا يعمل في الاسم الذي بعده إلا الجر. ولكن خرج عن ذلك ما إذا أشبه الاسم الفعل فرفع كرفعه ونصب كنصبه، فمرفوع اسم الفاعل ومنصوبه مثلا هو بحيث يصح أن يضاف إليه اسم الفاعل. ولذلك كانت الإضافة في مثل إضافة اسم الفاعل إلى الفاعل أو إلى مفعوله كانت من الإضافة اللفظية، هي مجرد إضافة لفظية، وذلك لأن العامل له تسلط على معموله، فيعلم أنه ليس الحديث إلا عن العامل الصادر عن معموله هذا بعينه، فهو في حكم المضاف والمضاف إليه من هذه الجهة، لأن في ذلك دلالة على نحو من أنحاء التخصص وهو كاف ليصحح الإخبار. كيف كان؟ فمن موارد جواز الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة رفعا أو نصبا أو جرا. ومن شروط هذا النحو أو هذا المورد من موارد التسويغ من موارد المسوغات أن يكون المضاف إليه نكرة، لوضوح أن المضاف إليه لو كان معرفة لأفضى ذلك إلى أن يصير المضاف معرفة أيضا، لأن من طرق التعريف التعريف بالإضافة. فلو كان المضاف إليه معرفة لانقلب المضاف معرفة، فلم يعد الحديث حديثا عن الجواز الابتدائي بالنكرة، لأن المورد هو مورد أن يكون المبتدأ نكرة، ثم يقع البحث عن ما يسوغ الابتداء بها مع كونها نكرة. أما مع كون المضاف يعني مع كون المعمول المجرور معرفا فسوف ينقلب المضاف معرفا كذلك، فيصح الابتداء حينئذ به، ولكن لا يعد ذلك من موارد الابتداء بالنكرة لأنه يخرج خروجا تخصصيا ومن أول الأمر عن كونه من موارد التنكير. هذا أولا. ثم إن الماتن قد جاء بهذا الشرط وإن كان واضحا وبينا وبديهيا، ولكن ذكره توطئة لبيان ما بعده، وهو أن المضاف إليه في بعض الأحيان قد يكون معرفة ومع ذلك لا يستلزم تعريف المضاف، وذلك كما في نحو مثل وغير. قالوا هذه الأسماء لا تتعرف حتى مع إضافتها إلى الضمير، وذلك لأن هذه الأسماء شديدة التوغل في الإبهام، فلا يحصل لها نحو من أنحاء التعين حتى مع إضافتها إلى الضمائر، لوضوح أن في قولك مثلا جاء رجل مثلك، من يصدق عليه أنه مثل للجاء كثر، فلا يحصل دلالة على التعيين. وكذلك كما يقال جاء غيرك، لأن هذا المفهوم حينئذ حتى مع تقيده بضمير الخطاب، لأن مجيء الغير هو منطبق وصالح للانطباق على كل فرد من الأفراد ما عدا ذلك المستثنى، تمام؟ فلا يحصل حينئذ أي دلالة على التعيين. ولذلك قالوا هي شديدة التوغل في الإبهام فلا تتعرف حتى بالإضافة. ولذلك كان من الأخطاء الشائعة أن ندخل الألف واللام على لفظ غير، ولا يقال جاء الرجال مثلا الغير مهذبين، وإنما يقال جاء الرجال غير المهذبين. من الأخطاء الشائعة أن ندخل الألف واللام على غير. ليش؟ لأن غير لشدة توغلها في الإبهام فلا تقبل التعيين، والألف واللام إنما تستعمل في مثل هذه الموارد لإفادة التعيين. ولذلك الأولى حينئذ أن نزحلق الألف واللام إلى جانب المضاف إليه فندخله على المضاف إليه لا على نفس لفظ غير. كيف كان؟ الماتن جاء بالشرط الأول مع وضوحه وبداهته للتنبيه على هذا الشرط، فهو في الحقيقة أراد أن يحدث توسعة في هذا المورد وليس تضييقا. الشرط الأول ماذا كان يتحدث؟ قال يشترط في هذا المورد أن لا يكون المضاف إليه معرفة، لوضوح أنه لو كان معرفة لاستلزم تعرفا المضاف، وإذا صار المضاف معرفة خرجنا عن هذا الباب من أول الأمر، وإنما ذكره لينبه على أن من المضاف إليه المعرفة ما لا يوجب تعريف المضاف فيبقى مشمولا تحت هذه الدائرة. فمن موارد الابتداء بالنكرة أن يكون المضاف إليه معرفة بشرط أن لا يكون المضاف بشرط أن يكون المضاف آبيا عن التعريف. ولذلك صار هذا القيد يعني مجموع القيدين يحدث توسعة، لأن هذا المورد صار شاملا للنكرة التي يكون معمولها مضافا إليه منكرا، وللنكرة التي يكون معمولها مضافا إليه معرفا بشرط أن يكون المضاف آبيا عن التعريف. نقرأ هذا المقدار. قال أنت الثاني يعني من الموارد التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة إما رفعا نحو قائم الزيدان، فالفاعلية في المعمول هاهنا هي التي صححت الاكتفاء به على البيان الذي ذكرناه، قال عند من أجازه، تمام؟ أما عند من لم يجز ذلك، نحن في الدرس السابق ذكرنا البيانين صح؟ أتممنا البيانين، نعم. أما عند من لم يجز ذلك واشترط أن يكون هناك اعتماد على نفي أو استفهام، فالمسوغ حينئذ عنده ما هو؟ وذلك النفي وذلك وذلك الاستفهام على ما سوف نتعرض إليه، أو نصبا نحو أمر بمعروف صدقة، تمام. وأفضل نعم وأفضل أفضل منك، نعم جاءني. هنا النصب وين؟ قال إذا الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف، جيد. طيب التفت، أو نصبا نحو أمر بمعروف نعم أمر نعم نعم أمر أمر معروفا، نعم أمر مع هي هكذا الأصل، نعم أمر معروفا صدقة مش صدقة. وأفضل منك جاءني، قال إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف، أو جرا نحو غلام امرأة جاءني، يعني جاءني غلام امرأة، ولكن غلام امرأة حتى يكون من باب الابتداء والإخبار. طيب وخمس صلوات كتبهن الله، وشرط هذه، يعني وشرط هذه أي النكرة التي تكون عاملة جرا فيما بعد، أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، أو معرفة، والمضاف يعني حال كون المضاف مما لا يتعرف بالإضافة، نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة، وأما ما عدا ذلك يعني ما عدا ذلك من صور هذا المورد، وهو ما يجوز الابتداء فيه بالنكرة، تمام. قالوا ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة. والثالث قال المورد الثالث من الموارد التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أن تعطف النكرة المجردة عن المسوغ على نكرة معها مسوغ، وحيث إن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فيصح الاعتماد على المسوغ في أحد المتعاطفين ليصحح الإخبار عن المعطوف عليه أو المعطوف فيه، وسواء كان المسوغ في جانب المعطوف عليه أو كان في جانب المعطوف، فإنه ما دام العطف يفيد التشريك في الحكم فإن المسوغ في أحدهما مما يصح الاعتماد عليه للإخبار عن الآخر. ولذلك قال والثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء مما يسوغ الابتداء به. فدل بكلامه هذا على أن المسوغ ليس في مجرد العطف، حتى كأنك إذا عطفت شيئين على بعضهما البعض فصح الإخبار عنهما، العاطف كاشف ووسيلة لتصحيح الإخبار، وإلا الأساس هو أن يكون أحد المتعاطفين بحيث يصح الإخبار عنه، ولذلك شرط في أحدهما أن يكون معه ما يسوغ الابتداء به أو ما يسوغ الابتداء به، تمام. فليس المناط في صحة الإخبار هو أن تكون النكرة معطوفة أو معطوفة عليه، بل يجب أن تكون معطوفة على نكرة معها مسوغ، وحينئذ فالوجه في صحة الإخبار عن النكرة الفاقدة للمسوغ هو أن العطف لمكان التشريك بين المتعاطفين فإنه يسري التسويغ من أحدهما إلى الآخر لمكان الاشتراك. ولذلك قال بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، نحو قوله تعالى طاعة، شوف نكرة وليس معها لا مخصص ولا أي شيء، وقول معروف عطفت على أو عطف عليها قول معروف، وهو من مصادق النكرة المخصصة بالوصف.
هي هون مثال تاني شو بيفيدنا؟ معناه إن قوله معروف
هو السبب
الابتداء بالنكرة،
تمام.
هذا اللي بعد منه مغفرة والنسي معطوف.
وين مغفرة؟ سوف أصل إليها.
بعد ما
لا طاعة وقول معروف. التفت، هذا مثال لما كانت النكرة الفاقدة للمسوغ معطوفا عليها، والتي معها مسوغ تكون هي المعطوفة. ثم وفي الآية وقع الخبر محذوفا فذكره، قال أي أمثل من غيرهما. تمام. طيب، ونحو قول معروف جاء بمثال لما كانت النكرة التي معها مسوغ معطوفا عليه بالعكس. تمام. والتي تكون فاقدة للمسوغ، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بالمثال نبه على أنه لا عبرة بوجوب كون المسوغ في حيز المعطوف عليه أو في حيز المعطوف، لأن المناط في صحة الإخبار هو أن العطف لما كان يقتضي اشتراكا بين المتعاطفين في الحكم سرى ذلك الاشتراك بحيث طال المسوغ. نعم. وين؟ الآية الأولى والثانية.
الآية الأولى.
الآية الأولى التفت، طاعة هذه لا مسوغ لها.
ليش؟
فاقدة طاعة. وين المسوغ؟ هو المسوغ إما تخصيص وإما تعميم، مش هذه المسألة. طيب، طاعة نكرة غير مخصصة ولم تعتمد على شيء، لا على نفي ولا على اسم ولا على أي شيء. طبعا. ولكن عطف عليها نكرة أخرى ولكن معها مسوغ، وهي قوله تعالى وقول معروف. معروف صفة نعت لقول، فحصل المسوغ. تمام. طب فالمسوغ في المعطوف في جانب المعطوف هو الوصف، وفي جانب المعطوف عليه هو عطف ما فيه مسوغ عليه. وكذلك في الآية الثانية قول معروف ومغفرة. طيب، واضح شو صار الفرق بين المثالين؟ خير من صدقة يتبعها أذى، وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط، منهم ابن مالك، وهذا واضح البطلان حينئذ، لأن نفس العطف بما هو هو لا يقتضي أو لا يصحح الإخبار عن النكرة، وإنما صححه لجهة أنه يقتضي ترشح خصائص أحد المتعاطفين على الآخر، وحيث إن أحد المتعاطفين معهما يصحح الإخبار عن، صار هناك ما يصحح الإخبار عن النكرة الثانية. أما مجرد العطف ولو من دون مسوغ في كليهما فهذا لا يصحح العطف. تمام. فلا موضوعية للعطف، العطف طريق لإحراز الإخبار وليس له موضوعية، نفس العطف بما هو هو لا يقتضي تصحيح الإخبار. طيب، وقال وأهمل الشرطة منهم ابن مالك، انتهى. مطلب جديد لا يرتبط بمسألة وجود المسوغ في أحد المتعاطفين وعدمها. قال وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ابن مالك أيضا، ويناقشه في مسألة جديدة ولكن لا ترتبط بالمسألة الأولى. وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قول الشاعر، خلينا نكتب هذا البيت بس لا نغير
اصطبار.
عندي
اصطبار
اصطبار
وشكوى عند قاتل
شكوى عند
قاتلة.
نعم. ثم
فهل بأعجب من هذا امرئ سمع،
هل بأعجب من هذا
امرؤ
او امرئ؟
التفت، لأنه الهمزة على الواو عرفت ان امرؤ
هي. التفت، هي اصلها مرض. تمام. جيد. فعل في حالة الرفع مرء، وفي حالة النصب مرأ، وفي حالة الجر مرء، ثم أجري فيها الإتباع. فإن كانت في محل رفع تقول امرؤ، وإن كانت في محل نصب تقول امرأ. تمام. يعني بإتباع حركة النصب للحرف الذي قبلها، وفي حالة الجر تقول امرئ. جيد. على كل، فلا يقال امرئ أبدا ولا امرأ، دائما إذا كانت مرفوعة فتكون برفع الراء وهكذا. طيب، عندي اصطبار وشكوى من قاتلتي. شكوى عند قاتلتي. نعم. ابن مالك جعل من شواهد حصول التسويغ
من شواهد تسويغ الابتداء بالنكرة بسبب العطف قول الشاعر عند استبار وشكوى من قاتلات. ثم جعل الشاهد حتى نلتفت من أول الأمر إلى البحر، جعل الشاهد هو قول الشاعر وشكوى عند قاتل. فالنكرة الفاقدة للمسوغ عند ابن مالك ما هي؟ هي شكوى نكرة لا مسوغة معه. وأما استبار عند ابن مالك فهي النكرة الأولى وهي نكرة معها مسوغ. بعدين نبحث في آخر البحث، سوف نبحث عن مسوغ النكرات
الأولى.
تمام. وحاصل ما أراده ابن مالك أن في المقام نكرتين إحداهما صالحة للإخبار عنها وهي استبار. لا تناقشوني الآن فيما هو المسوغ لها. تمام. والثانية لا مسوغ لها وهي شكوى، وصح الإخبار عنها ووقوعها مبتدأ بسبب أنها عطفت على
مسوغ.
على استبار، على ما معه مسوغ. تمام. ابن هشام لا يرتضي أن يكون هذا البيت من شواهد صحة العطف بسبب العطف، صحة الإخبار بسبب العطف. طيب. وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذه الواو غير متعينة للعطف، بل يجوز أن تكون واو الحال، بل هي متعينة للحالية، وذلك لأن غرض الشاعر إنما يلتئم مع تقديرها حالا، لأن الشاعر يريد أن يحكو حاله وأنه يصبر على فراق محبوبته حال كونها هاجرة له تشكو منه. والصبر على الحبيب إنما يتأتى مع كون الحبيب بحيث يصدر عنه الشكاية والهجران. التفت. فإذا جعلناها عطفا فالمعنى حينئذ أنني أصبر على المحبوب وأن المحبوب أصفه بأنه قد هجرني، فالمحبوب يهجرني وأنا صابر. ولكن إذا جعلناها للحال فأنا أصبر حتى في حال الهجران، حتى في حال الإصرار على الهجران. وإذا كان الصبر حاصلا في ظرف الهجران فحصوله في غير ظرف الهجران سوف يكون آكد وأولى. تمام. فجعلها واو الحال أولى بغرض الشاعر، لأن من صبر على محبوبه في حال حصول يعني في حال معاكسة المحبوب لا في حالة في حالة إصرار المحبوب على الهجران، جيد، هذا حينئذ سوف يكون صبره عند انتفاء الهجران آكد وأولى.
هذا شو له على الله؟ على كل حال الشكوى شكوى مبتدا وهي نكرة.
تمام.
صحيح.
لو صبرت دقيقة أعطيني رأيك بعد ديالة. تمام. وإذا كان الأوفق بالمقام أن تكون هذه الواو للحال فلم يعد هذا البيت من شواهد صحة الإخبار عن النكرة بسبب العطف، إذ لا عطف في المقام، بل المسوغ حينئذ هو نفس الجملة الحالية، لما عرفنا من أن الجملة الحالية أو من أن الحالة بشكل عام هي وصف لصاحب الحال، وما يكون وصفا للشيء يحدث فيه تضييقا في دائرة مفهومه فيحصل التخصص ويفيد الإخبار حينئذ لا من باب العطف بل من باب جملة الحال. والنقاش إنما هو في أن هذا البيت هل هو من شواهد حصول من شواهد صحة الإخبار عن النكرة بسبب العطف أو بغيره. هذا أولا. ثانيا قال لو سلمنا أن الواو ليست للحال وإنما هي واو العطف ومع ذلك يصح أن يكون المسوغ شيئا آخر غير العطف وهو تضمن كلمة الشكوى لوصف مقدر والتقدير وشكوى عظيمة لأن معنى البيت تمام يقتضي أن يكون الاستبار في حال الهجران المستعصي في حال الهجران العظيم تمام فصارت شكوى حينئذ متضمنة لذلك الوصف فرجع المسوغ إلى كونه نكرة مخصصة بوصف بصفة تقديرا في بصفة مقدرة تمام أو قال أن يكون موصوفا بلفظ أو تقدير أو معنى هذا من موارد الموصوف بالتقدير تمام التفت وهذا وإن كان قد يكون احتمالا ولكن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال لابد سمعتم هذه القاعدة كثيرا ما هو الفرق بين تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال وبين قولهم لو كان
لبن
لا يوجد تناقض بينهما
لو كان لبن
أو دعك لا دعك دعك خلص معنا ما معنى تطرق الاحتمال يبتدأ يعني كيف نوفق بين أن النحاة مثلا في بعض الأحيان يكون نفس تطرق الاحتمال يبتدأ الاستدلال وفي كثير من الموارد الأخرى مثلا قالوا هذا أحسن هذا يعني ولو سمع مرة واحدة فهو جائز أو كافر في المقام لا كأن لو كان لبن هذه نفرق بينه وبين القاعدة الثانية هذا من ذلك يدل على عدم كل شيء المهم هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة إذن هذا الاحتمال الثاني أن يكون المسوغ هو أن يكون موصوف تقديرا الاعتراض الثالث الذي أبداه الماتن على ابن مالك أننا في هذه الجملة نحن لا نحتاج إلى مسوغ مما ذكر لا واو الحال ولا افتراض الصفة المقدمة لأن الفائدة والتسويغ حاصلان بشيء آخر وهو كون الخبر وهو عند قاتلي عند قاتلتي من الظروف المختصة يعني من أفعال الكون المختص سيأتي معنا في قادم أبحاث عند تعداد في هذا البحث يعني أن من موارد تسويغ الابتداء بالنكر أن يكون الخبر ظرفا مختصا والمراد من الظرف المختص ما يكون في مقابل الظرف العام والمراد من الظرف العام ما هي أفعال الكون العام أي ما يدل على أصل الوجود كما تقول مثلا زيد موجود أو زيد كائن أو زيد مستقر كل هذه الألفاظ لا تدل إلا على ثبوت أصل الوجود ولا تدل على ثبوت نحو خاص من الوجود لا تدل على وجود مخصوص كما يقال مثلا زيد كائن في الدار فإنها إضافة على إفادتها ثبوت الوجود لزيد إلا أنها أثبتت له وجودا مخصوصا وهو كونه في ذلك الدار وأن وجوده قد استقر في ذلك المكان الخاص سيأتي معنا أن الخبر إذا كان من أفعال الكون العامة العامة فإنه لا يصح أن يقع خبرا. ولذلك أصلا هو يجب دائما حذف الخبر إذا كان من أفعال الكون العام. ليش؟ لأن الخبر يجب أن يكون معناه تأسيسيا لأنه محط الفائدة. فإذا كان لا يدل إلا على أصل الوجود ولا يفيد فائدة زائدة يكتفى بها، ولذلك يحذف ويؤتى بعده بمتمم أو غير ذلك. على كل حال سيأتي معنى أن الظرف لما كان دائما يدل على التحقق وعلى الوجود وعلى الاستقرار وعلى الكون، فإن كان هذا الكون والاستقرار والوجود شيئا استقرارا ووجودا خاصا بأن أفاد الوجود في مكان مخصوص أو في زمان مخصوص أو على هيئة مخصوصة، فإن ذلك بوحده يكون كافيا لتصحيح الإخبار عن النكير. تمام؟ وإلا فإنه لا يصح أن يقع خبرا، وإذا لم يقع خبرا فلا يكون ما قبله مبتدأ لأنه لا يكون له مستوى حين كذلك. طيب سيأتي معنا أن الظرف إذا كان مختصا فهذا لوحده يصحح السكوت أو يصحح الإخبار عن النكرة قبله، وحيث إن الخبر ها هنا خبر أو ظرف مخصوص لأنه لا يدل على أصل الوجود والتحقق بل يدل على لا يدل على أن الشكاية حاصلة ومتحققة على أن الهجران واقع وكائن، وإنما يدل على أن الهجران واقع وكائن عند المحبوب عند قاتلته. تمام؟ فصار الخبر من الظروف المختصة، وما يكون ظرفا مختصا فإنه لا يحتاج المبتدأ معه إلى مسوغ، فلا نحتاج لا إلى الحال ولا إلى الصفة ولا إلى تقدير الواو واو عطف كذلك، فالمسوغ حاصل بنفس كون الظرف مختصا. تمام. ثم لك أن تسأل الآن لماذا ذهب ابن مالك إلى كون اصطبار كون كلمة اصطبار من النكرات التي معها مسوخ؟ أجاب ابن مالك على ذلك بأن اصطبار مع مسوخ هو كون الظرف كون خبرها ظرفا مختصا. وشو شو الإعراب؟ عندي ظرف في محل رفع خبر مقدم، اصطبار يعني اصطبار عندي وشكوى عند قاتلته. تمام. فالذي صحح الإخبار عن النكر اصطبار هو كون الخبر ظرفا مختصا وهو عندي. فلك أن تتساءل مرة ثانية، إذا كان المصحح للإخبار عن كلمة اصطبار هو أن الخبر من الظروف المختصة، فلما لم تلتزم كذلك أن المصحح للإخبار عن شكوى وهي نكرة أن الخبر أيضا من الظروف المختصة؟ أجاب ابن هشام عن ذلك بأن ابن مالك قد اشتبه عليه الأمر، ولعله فهم أنه يشترط في الظرف المختص لكي يكون مسوغا أن يتقدم على النكرة، ولذلك حيث إن الظرف المختص قد تقدم على كلمة اصطبار فإنه صحح أن تقع صح الإخبار صح أن يخبر بها عنه، ولكن الظرف المختص حيث إنه تأخر عن كلمة الشكوى فإنه لا يصح ذلك. ابن هشام اعتذر لابن مالك بأن ابن مالك قد توهم أو ظن أن تقدم الظرف المختص شرط في تصحيح الإخبار عن النكرة، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن تقدم الظرف المختص له غرض آخر وهو رفع توهم أن يكون ما بعد النكرة وصفا لا خبرا. بيان ذلك أن النكرة عندما يبتدأ بها فهي لجهة كونها قد ابتدأ بها فتحتاج إلى ما يتمم معناها ويصحح ما يتمم معناها ويتمم معنى الجملة، فتحتاج إلى خبر يتمم معنى الجملة وتحصل معه بهما الفائدة التامة. فالنكرة لجهة وقوعها مبتدأ في الكلام تحتاج إلى خبر يتمم معها الفائدة، ولجهة كونها مبهمة في نفسها فتحتاج إلى صفة يحصل معها تخصص لكي يصح الإخبار عنها. فصار في النكرة حاجة إلى أمرين، إلى النكرة فصار في النكرة حاجة صحيح فصار في النكرة حاجة إلى أمرين، إلى نكرة، إلى صفة تصحح الإخبار عنها، وإلى خبر يتمم معها الفائدة. إلا أن حاجة النكرة إلى الناعت آكد إلى أن حاجة آكد من حاجتها إلى الخبر. ليش؟ لأنها لو لم تنعت لما صح أن تقع مخبرا عنها، فحاجتها إلى الناعت في طول حاجتها إلى الخبر. تمام؟ فمع امتناع المتقدم لا تصل النوبة إلى المتأخر. ولذلك إذا وقعت النكرة أولا وجيء بظرف بعدها فسوف يتردد أمر الظرف بين كونه نعتا وبين كونه خبرا، بل الأولى حينئذ جعله نعتا. فلذلك عندما أرادوا أن يخبروا عن النكرة بظرف قدموا الظرف على النكرة ليرفع ذلك التردد والوهم. ليش؟ لأن النعت لا تتقدم على منعوتها، ولكن الخبر يتقدم على المبتدأ، فيتعين الظرف حينئذ بكونه خبر. تمام؟ يعني ابن مالك توهم أن تقديم الظرف شرط لتصحيح الإخبار عن النكرة. ابن هشام قال له تقديم الظرف إنما هو لرفع هذا التوهم، أما المسوغ فهو في نفس كون الظرف مختص تقدم أو تأخر.
هذا الطرف الثاني شكوى عند قاتلتي، ليش ما في توهم كونها صفة أو خبر؟
كيف
شكوى
عند
قاتلتي؟
تمام.
عند قاتلتي ليش ما في توهم هون أيضا كونها صفة أو خبر؟
جيد، أنا ملتفت هذا مورد أكثر، أنه في أكثر الأحيان الأولى أن يبدأ بالظرف مقدما. تمام؟ وإلا هو في كثير من الأحيان قد يأتي بهذه الطريقة، وقد يقال وقد يبرر ذلك للضرورة الشرعية، وإلا هو من موارد وجود تقديم من موارد وجود تقديم الخبر.
يعني أن يكون
مبتدأ. كيف؟
ابن مالك هو اللي
معه. ابن مالك التفت كأنما شرط في الظرف حتى يحصل التسويغ أن يكون مقدما. لا، نحن نقول نشترط، لا نشترط حتى يحصل المسوغ إلا أن يكون الظرف مختصا، ولكن تقديم الظرف إنما هو لرفع هذا الوهم. تمام؟ وربما يكون العطف حينئذ عاملا مساعدا لا مسوغا، التسويغ بنفس وقوع الظرف المختص خبرا، ولكن العطف بينهما هو الذي سوغ، التفت مش الإخبار، سوغ أن يتأخر الخبر حينئذ لتقدمه هنا، فدلنا ذلك على أنه هو الخبر. ربما يقال ذلك بس على كل حال. طيب، ثم بعد ذلك شو صار عنا؟ صار عنا ثلاثة أوجه. ثم بعد ذلك يناقش المادل ابن مالك على طريقة إن قلت وحاصله أن لابن مالك أن يتملص عن هذه الإشكالات ولو بدعوى أنه يحتمل ولو كاحتمال أن تكون هذه الواو حينئذ للعطف، ومع كونها للعطف فيصلح البيت أن يكون شاهدا. أجاب الماتن عليه بأن العطف هنا ممتنع، لا لأن غرض البيت أو لأن غرض الشاعر لا يلتئم مع العطف فقط، بل لأن ارتكاب العطف في هذا البيت يوجب خللا في القاعدة النحوية، إذ يلزم حينئذ جملة من اللوازم الفاسدة. أولا لأن العطف كما ذكرنا إنما جيء به لا ليوجد مسوغا للابتداء بالنكرة، وإنما ليسري المسوغ من أحد المتعاطفين إلى الجانب الآخر. تمام، أحسن. وإلا فالمسوغ حقيقة هو موجود في أحد الطرفين، وبالعطف يسري إلى الطرف الآخر. والعطف إذا ارتكب في المقام إنما يكون من عطف الجمل لا من عطف المفردات، اصطباب عندي وشكوى عند قاتلتي، وعطف الجمل لا يقتضي تشريكا في الحكم كما سوف يأتي في البلاغ. التشريك في الحكم إنما يستفاد من عطف المفردات كما في قولك جاء زيد وعمر. ليه؟ لأن التشريك في الحكم هو بمنزلة تكرار العامل، كأنك قلت جاء زيد وجاء عمرو. وأما في الجمل فإن أحدهما سوف لا تسري خصائصه إلى الآخر فلا يحصل المسوغ. فإن قلت لما لا نفترض أن العطف ها هنا قد وقع عطفا بين مفردات بأن يعطف المبتدأ في الجملة الأولى على المبتدأ في الجملة الثانية، والخبر في الجملة الأولى على الخبر في الجملة الثانية، قال هذا ممنوع هنا لأنه يلزم أن يكون العطف عطفا على معمولي عاملين اثنين، وهذا ممنوع. يأتي بيان ذلك إن شاء الله غدا مع بيان المنع من ولكن نحتاج إلى أن نقرأ عفوا دقيقة نقرأ. قال الثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه، لا هذا قرأناه. قال وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي، فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع. إذ يحتمل أن الواو هنا للحال، هذا أولا، طبعا هو ذكره بعنوان الاحتمال ثم بعد ذلك منع من العطف، وسيأتي أن ذلك بنفسه مسوغ لأن الحال وصف لصاحب الحال. وإن سلم العطف فثم يعني فهنا صفة مقدرة يقتضيها المقام وهو معنى البيت، أي وشكوى عظيمة على أننا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله، فإن الخبر هنا ظرف مختص وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا، مش كما قدمنا كما سيأتي، هذا من الأخطاء. طيب وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على نكرة، ولذلك أجازه في قوله عند استبار. وقد أسلفنا وهو سيأتي، مش أسلفنا سيأتي في هذا الباب، وسيأتي أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة، وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة أو الوقوع بعد واو الحال. فلذلك يعني صار العطف هنا عامل مساعد لتصحيح الخبر، فلذلك جاز تأخر الظرف كما في قوله تعالى وأجل مسمى عندهم، والخبر ظرف مختص ولكن جاز تأخره للاعتماد على الصفة، وهنا ربما يعتمد على الإخبار في الجملة السابقة. فإن قلت لعل الواو للعطف ولو احتمالا ولا صفة مقدرة، فيكون العطف هو مسوغ. يعني كيف انت هلا بالمورد الثاني قلت ان تكون عاملك كقائم الزيدان عند من اجازه، يعني عند من جعله جائزا، وهنا يكون هذا البيت من موارد العطف، من موارد العطف عند من جعلها للعطف. قلت لا يسوغ ذلك لان المسوغ عطف النكره والمعطوف في البيت الجمله لا النكره، فهذا لا يقتضي تشريكا في الحكم. فان قيل يحتمل ان الواو عطف أن الواو عطف اسما وظرفا على مثليهما يعني المبتدا على المبتدا والنكره على النكره، فيكون من عطف المفردات. قلت يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، اذا الاستبار معمول للابتداء ياتي ذلك. والحمد لله. Thank you.